بسم الله الرحمن الرحيم. إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك من طلب الدين في العرفيات؟ قلت لا يخلو. كان البحث حول إمكان الترتب واستحالة الترتب. الأخوند على أساس إشكالين ومحظورين قال باستحالة الترتب. المحظور الأول طلب المحال، يعني طلب الجمع بين ضدين في زمن واحد، وإحنا اللي اخترنا إمكان الترتب دفعنا هذا الإشكال أن الجمع بين الضدين لا يستلزم، لأن الجمع بمعنى أن الطلب تعلق بهذا العنوان، عنوان الجمع بين الضدين، هذا النحو من طلب الجمع لا يستلزم. والمعنى الثاني الذي ذكره المحقق النايني أن كل ضد مطلوب مع الضد الآخر، يعني الأمر مثلا تعلق بالصلاة لكن الصلاة مع خصوصية العندية والمعية مع الإزالة، وكذلك الأمر يتعلق بالإزالة مع خصوصية المعية والعندية لوجود الصلاة. هذا النحو من طلب الجمع لا يستلزم كما قلنا في رد المحقق النائي، لكن يستلزم طلب الجمع الواقعي إذا كان الطلبان مطلقان. شنو طلب الجمع الواقعي؟ يعني الأمر بالإزالة مثلا تعلق بالإزالة مستقلة لكن في زمن مثل أول الزواج، والأمر الآخر تعلق بالصلاة مستقلة في نفس الوقت فهو أول الزواج. فصحيح هنا الأمر تعلق بالإزالة مستقلا في أول الزوال، والأمر تعلق بالصلاة مستقلة في أول الزوال، لكن في الواقع هذا جمع بين الصلاة والإزالة في زمن واحد. هذا يستلزم إذا كان الأمران مطلقين. مع الترتب احنا دفعنا الإشكال في الدرس السابق أنه ما دام الأمر يتعلق بالإزالة فإذا كان هذا الأمر تأثيره فعليا الإزالة تتحقق، فأصلا الأمر بالصلاة لا يتحقق حتى يكون مؤثرا فعليا. فهذه القدرة الواحدة تكفي للإزالة ولا أمر للصلاة. وأما إذا حصل العصيان بالنسبة للأمر بالإزالة وتركت الإزالة، فهنا القدرة تنحصر بامتثال المهم وهو الأمر بالصلاة مع فرض عصيان الأمر بالأهم، فالقدرة كافية لإتيان الصلاة وامتثال الأمر بالصلاة. فالقدرة الواحدة تكفي للامتثال إذا كان الأمر بنحو الترتب، فلا يستلزم الجمع الواقعي بين الفعلين المتضادين، لأن الجمع الواقعي بين الفعلين المتضادين غير مقدور، إلا أن قدرة واحدة ما تكفي لإتيان الإزالة وفي نفس الوقت لإتيان الصلاة في زمن واحد. هذا الجمع الواقعي بين الضدين إذا كان الأمران مطلقين، وأما إذا كان أحد الأمرين مترتبا على عصيان الآخر فهذه القدرة الواحدة تكفي لامتثال الأمر بالإزالة، فحينئذ لا أمر بالصلاة. لامتثال الأمر بالمهم والأمر بالإزالة ترك، فما دام ترك فتكفي هذه القدرة لامتثال الأمر بالمهم. هذا دفع المحظور الأول. ودفع المحظور الثاني وهو التطارد والتضاد بين الأمرين، وعلى فرض إطلاق الأمرين هذا التطارد موجود كما شرحنا، وأما على فرض الترتب هذا التطارد بين الأمرين ما موجود، وأثبتنا أن الأمر بالمهم لا يكون مانعا من التأثير الفعلي للأمر بالأهم، وكذلك لأن يستلزم منه الدور، وكذلك الأمر بالأهم لا يكون مانعا من التأثير الفعلي للأمر بالمهم لأن يستلزم الخلف. فمانعية الأمر بالأهم يستلزم منه الخلف، ومانعية الأمر بالمهم يستلزم منه الدور، فلا يستلزم التطارد والتضاد بين الأمرين، فالمحظور الثاني كذلك مدفوع. هذا القول بالإمكان، ونحن اخترنا هذا القول تبعا لبيان المحقق الصحاني. أما الأخن قلنا على أساس هذين المحظورين قال بالامتناع، وأما هنا في إن قلت يذكر دليلا إنيا على إمكان الترتب. شنو الدليل الإني على إمكان الترتب؟ يعني الوقوع. الترتب واقع في الأوامر العرفية، فالوقوع أدل دليل على الإمكان. من الوقوع نحن نكتشف إمكان الترتب، فالترتب واقع في العرفيات، مثل ما مثلنا سابقا الوالد يقول لولده اذهب إلى المدرسة وإلا فاكتب دروسك في البيت. يعني إذا لم تذهب إلى المدرسة فاكتب دروسك في البيت. فهنا الأمر بكتابة الدروس مترتب على عصيان الأمر بالذهاب إلى المدرسة، فالترتب حصل في العرف. ما دام حصل فمعناه أنه ممكن. هذا الدليل يسمى بالدليل الإني، يعني من الوقوع نكتشف الإمكان. وقوع الترتب عرفان، يكتشف من الوقوع إمكان الترتب، لأن أدل دليل على الإمكان هو الوقوع. أما الآخر يرد على هذا الدليل الإني بردين، يقول هذه الأمثلة اللي تذكر في العرف لوقوع الترتب مثل هذا المثال اذهب إلى المدرسة وإلا فاكتب دروسك في البيت، لابد أن نقول إما على أساس أن عند عصيان الأمر بالأهم، الآمر يرفع اليد عن الأمر بالأهم، يعني لا يأمر بالأهم عند عصيان الأمر بالأهم. في هذا المثال الذهاب إلى المدرسة أهم من كتابة الدروس. فإذا عصى ولد هذا الشخص الآمر الأمر بالأهم عند العصيان لا يأمر بالذهاب، فيرفع اليد عن الأمر بالأهم، بعد ذلك يأمر بماذا؟ بالمهم. فالأمر بالمهم وهو كتابة الدروس في البيت عند العصيان الأمر بالأهم يعني رفع اليد من الأمر بالأهم، بعد رفع اليد عن الأمر بالأهم يأمر بالمهم، فما صار اجتماع الأمران لفعلين متضادين في زمن واحد. ما عندنا أمرين، أمر واحد عند العصيان الأمر بالأهم، عندنا عن أمر واحد وهو الأمر بالمهم، لأن رفع اليد عن الأمر بالأهم. فعند العصيان عندنا أمر واحد وهو الأمر بالمهم، مع خلاف الترتب اللي أنتم تبحثوه أن الأمر بالأهم إلى إطلاق ثابت عند امتثاله وثابت عند عصيانه. عند العصيان الأمر بالأهم بصير أمران، أمر بالأهم وأمر بالمهم، أمران لفعلين متضادين في زمن واحد. هذا يستلزم إما طلب المحال وإما الطلب المحال. فهذا المثال العرفي من هذا الباب أن الآمر العرفي عند عصيان الأمر بالأهم يرفع اليد عن الأمر بالأهم. فعند العصيان ما عندنا أمر بالأهم، عندنا أمر واحد وهو الأمر بالمهم. هذا الوجه الأول للدفع على هذا المثال العرفي. والوجه الثاني أن الأمر بالمهم ليس أمرا مولويا بل إرشاديا، يعني الأمر بكتابة الدروس أمر مولوي، لكن إذا تزاحم كتابة الدروس مع الذهاب إلى المدرسة، وين؟ أول الصباح ساعة 8، لأن عادة الطلاب يذهبون إلى المدرسة الساعة 8، فكتابة الدروس في غير هذا الوقت مأمور بالأمر المولوي. لكن ما دام هذه الكتابة تتزاحم مع الذهاب إلى المدرسة، فهنا هذا الأمر بالنسبة للكتابة أمر إرشادي، يعني يرشدنا إلى أن الكتابة محبوبة عند عصيان الأمر بالأهم. ما عندنا أمر مولوي بالنسبة للكتاب، لا، ما دام الوالد يقول اذهب إلى المدرسة وإلا فاكتب، هذا الأمر إرشاد إلى محبوبية الكتابة عند عصيان الأمر بالأهم. فهنا في هذا الفرض عندنا أمر واحد وهو الأمر بالأهم عند العصيان، أما الأمر بالكتابة أمر إرشادي ليس أمر مولوي، فكذلك خارج عن محل البحث. محل البحث الترتب معناه شنو؟ الأمران مولويان متعلقان بضدين في زمن واحد، هذا معنى الترتب، أن أحد الأمرين يترتب على عصيان الآخر، ولكن الأمران مولويان فعليان بالنسبة لضدين في زمن واحد. فإذا كان هذا الأمر بالمهم أمرا إرشاديا معناها أنه ليس أمرا مولويا، فقط يرشد إلى المحبوبية، ما اجتمع أمران فعليان أحدهما مترتب على الآخر بالنسبة للضدين في زمن واحد. هذا الرد الثاني على هذا دليل، وهو الدليل لإني يعني من الوقوع نستكشف الإمكان، وقوع الترتب عرفا. هذا رد الأخون على الدليل الإني. إن قلت فما الحيلة فيما وقع كذلك يعني مترتبا من طلب الضدين في العرفيات؟ قلت لا يخلو، إما أن يكون الأمر بغير الأهم بعد التجاوز، يعني بعد رفع اليد عن الأمر بالأهم وطلبه، يعني رفع اليد عن الأمر وطلب الأهم حقيقة، هذا الرد الأول. وإما أن يكون الأمر بغير الأهم إرشادا إلى محبوبية غير الأهم وبقاء غير الأهم على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحم، مثلا الكتابة لو لم تكن مزاحمة مع الذهاب إلى المدرسة، متى ما تكون مزاحم؟ مثلا الكتابة بالليل، هل كتابة الدروس بالليل تتزاحم مع الذهاب؟ لا. فهناك أمر بالنسبة للكتابة من قبل الوالد، لما تصير مزاحم مع الذهاب ما عنده أمر بل إرشاد، أمره إرشاد إلى محبوبيته، نفس المحبوبية اللي كانت عند عدم المزاحمة، مثلا الكتابة بالليل ما تتزاحم مع الذهاب، هاي المحبوبية اللي عند عدم المزاحمة موجودة حتى عند المزاحمة، مو معناها أنه أمر مولوي موجود بالنسبة للكتابة، لا، أمر مولوي في صورة غير المزاحمة، في صورة المزاحمة تبقى المحبوبية، المحبوبية في صورة غير المزاحمة باقية في صورة المزاحمة، فالأمر إلى المهم إرشادي إلى محبوبيته بقائه على ما هو عليه من المصلحة والغرض لولا المزاحمة. وإن الإتيان بغير الأهم يوجب استحقاق المثوبة فيذهب بها بهذه المثوبة بعض ما استحقه من العقوبة على مخالفة الأمر بالأهم، لا أنه أمر مولوي فعلي كالأمر بالأهم. فافهم وتأمل جيدا، ما دام قال وتأمل جيدا بعد فافهم ليس له وجه. ثم أنه لا أظن، هذا هو الإشكال الثالث على إمكان الترتب. فالإشكالات الأخون على إمكان الترتب مع هذا الإشكال الثالث تصير ثلاثة. حتى الآن ذكرنا إشكالين، أولا طلب المحال، وثانيا الطلب المحال، وثالثا هذا الإشكال. فالأخون يقول إحنا كنا نطرح هذا الإشكال على أستاذنا الكبير المجدد الشيرازي، فهو كان بصدد تصحيح الترتب وهذا الإشكال وارد عليه، كنا نولد هذا الإشكال عليه، لكن ما ذكر الأخون ما هو جواب المحقق المرحوم المجدد الشيرازي على هذا الإشكال. الأخون يقول من الترتب يستلزم استحقاق المكلف عقابين. كيف؟ فإذا قلنا الأمر بالمهم فعلي عند عصيان الأمر بالأهم، هذا معنى الترتب. فالآن هذا المكلف اللي ترك امتثال الأمر بالأهم وترك امتثال الأمر بالمهم، مثلا نفرض الأمر بالصلاة والأمر بالإزالة كلاهما فعليان في أول الزوال وترك المكلف، لا أزال النجاسة من المسجد ولا صلى، وهنا الأمران فعليان تركهما، ترك امتثالهما المكلف. الأمر بالمهم فعليا لأن حصل العصيان بالنسبة للأمر بالإزالة، وهذا الأمر بالمهم فعلي ترك امتثاله، والأمر بالأهم كذلك فعلي. ليش؟ لأن في ظرف عصيان الأمر بالأهم، الأمر بالأهم فعلي. ففرضنا أن هذا المكلف عصى الأمر بالأهم، فالأمر بالأهم فعلي عصى، والأمر بالمهم فعلي كذلك عصى، ما دام ترك امتثال الأمر بالأهم وامتثال الأمر بالمهم يستحق عقابين، واستحقاق العقابين مستحيل. ليش؟ لأن استحقاق عقابين على أمر غير مقدور. شنو الأمر غير المقدور؟ امتثال الأمر بالأهم وامتثال الأمر بالمهم في زمن واحد وهو أول الزوال. فالامتثالين في زمن واحد مقدورون؟ لا مو مقدور. ترك هذين الامتثالين في زمن واحد ترك غير المقدور، فبصير العقابين على ترك غير المقدور. فمعناه أن استحقاق هذا المكلف للعقابين قبيح، لأن هذا الاستحقاق، استحقاق المكلف للعقابين ناشئ من ترك الأمر المقدور غير المقدور. شنو ترك الأمر الغير المقدور؟ امتثال الأمر بالأهم وامتثال الأمر بالمهم في زمن واحد، هذين الامتثالين في زمن واحد مقدور لا غير مقدور، غير مقدور ترك هذا الغير المقدور، ترك غير المقدور لا يوجب استحقاق العقابين. فلذلك استحقاق العقابين مستحيل، لأنه على أساس ترك أمر غير مقدور وهو الامتثالين في زمن واحد، فمن الترتب يستلزم هذا الاستحقاق. لأن إذا كان هناك ترتب يعني أمران فعليان في زمن واحد ترك امتثالهما ويستلزم استحقاق العقابين. هذا الإشكال الثالث، أنه على أساس كان الترتب بصير الأمران فعليان في زمن واحد، وإذا تركهما يستحق المكلف العقابين، وهذا الاستحقاق استحقاق العقابين على ترك الامتثالين في زمن واحد، استحقاق العقاب على ترك أمر غير مقدور، وترك أمر غير مقدور ليس باختيار المكلف. هذا الإشكال الثالث على إمكان الترتب من الأخن، لكن الجواب اللي احنا ذكرنا في الرد على المحظور الأول للأخن طلب المحال، هذا الجواب كاف للرد على هذا الإشكال. في الجواب ماذا قلنا؟ قبل قليل احنا أشرنا إلى هذا الجواب وقلنا لا يستلزم طلب الجمع، لأن طلب الجمع إما الطلب يتعلق بعنوان الجمع بين الضدين، هذا نفيناه أنه من الترتب ما يستلزمه، وإما طلب الجمع بمعنى أن الطلب تعلق بكل فعل مع خصوصية المعية، مع خصوصية الاقتران بوجود الضد الآخر، هذا كذلك ما يستلزم. حتى إذا كان الأمران مطلقين، الأمر بالإزالة مطلق والأمر بالصلاة مطلق، مع ذلك ما يستلزم هذا الطلب الجمع. طلب الجمع يعني شنو؟ مثلا الإزالة مطلوبة مع أي خصوصية؟ مع خصوصية الاقتران بالصلاة. والصلاة مطلوبة مع أي خصوصية؟ مع خصوصية الاقتران بالإزالة. هذا معنى طلب الجمع، يستلزم عندما يكون الأمران مطلقين لا، حتى على فرض كون الأمرين مطلقين ما يستلزم،
لأن الأمر تعلق بالإزالة مطلق. شو المعنى المطلق؟ يعني بدون ملاحظة وجود الصلاة وعدمه، يعني مستقلا الإزالة مطلوبة في زمن مثل أول الزوال. وبعد الأمر بالصلاة مطلق، يعني شنو؟ يعني ما لوحظ لا وجود الإزالة ولا عدمه، معناها أن الصلاة مستقلا مطلوبة، فما يستلزم طلب الجمع بهذا المعنى. فطلب الجمع بأي معنى؟ المعنى الثالث، يعني اجتماع الضدين في زمن واحد في الواقع، مو أنه في متعلق الأمر، في الواقع يستلزم طلب الجمع بمعنى الجمع الواقعي. جمع الواقعي يعني شنو؟ وجود الضدين في زمن واحد مطلوبون. هذا يستلزم من شنو؟ إذا كان الأمران مطلقين.
إذا ما كان الأمران مطلقين بل هناك ترتب، ترتب معناه شنو؟ معناه كما قلنا الأمر بالصلاة فعلي عند عصيان الأمر بالأهم، فهنا قدرة واحدة. إذا كان طلب الجمع بمعنى طلب الجمع في الواقع، هاي القدرة الواحدة مثل هاي القدرة الواحدة إذا تصرف في الإزالة ما تبقى قدرة لإتيان الصلاة. فإذا صرفت هذه القدرة في إتيان الصلاة ما تبقى قدرة للإزالة. لذلك طلب الجمع الواقعي بين الضدين في زمن واحد مستحيل، لكن إذا كان الأمران مطلقين. أما هنا ترتب، إذا كان هناك ترتب فالقدرة الواحدة تكفي. إذا صرفت هذه القدرة في امتثال الأمر بالأهم فأصلا لا أمر بالمهم حتى تصرف قدرة لامتثاله. وأما إذا صرفت هذه القدرة في الأمر بالمهم، هذا صرف القدرة في الأمر بالمهم متى؟ عند عصيان الأمر بالأهم. يعني على هذا الفرض، فرض ترك الإزالة، إذا فرض ترك الإزالة القدرة تكفي لامتثال الأمر بالمهم. فما دام قدرة واحدة تكفي لامتثالين، امتثال الأمر بالأهم، فهنا لا أمر بالمهم حتى القدرة تكفى تصرف في الأمر بالمهم. وإذا صرفت القدرة في امتثال الأمر بالمهم، هذا الامتثال الأمر بالمهم متى؟ عند عصيان الأمر بالأهم. يعني على هذا الفرض، على هذا الفرض بعد شنو؟ القدرة تكفي لامتثال الأمر بالأهم. فما دام قدرة واحدة تكفي لامتثال الأمر بالمهم أو الأمر بالأهم، فهنا يستحق العقابين. على أي أساس يستحق العقابين؟ يعني ترك الامتثالين، ما دام هو قادر أن يمتثل واحدا إما الأمر بالأهم وإما الأمر بالمهم، ما دام هاي القدرة موجودة عنده، امتثال الأمر بالأهم أو امتثال الأمر بالمهم. فما دام ترك الامتثالين معا، مع أنه قدرته الوحيدة كانت كافية لامتثال الأمر بالأهم أو لامتثال الأمر بالمهم، فعلى أساس ترك الامتثالين استحق العقابين، مو على أساس أنه ترك الجمع بين الضدين حتى يكون استحقاق العقوبين بأمر غير مقدور. لأن ترك الجمع أمر غير مقدور وضروري، لا، مو ما نشأ استحقاق العقابين من ترك الجمع، وترك الجمع غير مقدور بل ضروري للحصول.
بل استحقاق العقابين نشأ من ترك الامتثالين، وكل امتثال لحاله كان مقدورا، فترك الامتثالين، مو أنه ترك الجمع بين الامتثالين. فرق بين أن نقول ترك الامتثال بالأهم وترك الامتثال بالمهم، هذا هو سبب استحقاق العقابين، وبين أن نقول الجمع بين الامتثالين كان مطلوبا وترك، الجمع غير مقدور وترك، وتركه بصير ضروريا وأمر اختياري، فاستحقاق العقابين على ترك الجمع بين الامتثالين هذا قبيح. فلذلك نحن القائلين بإمكان التركب هذا الإشكال مدفوع، أن الأخن ما فرق بين استحقاق العقابين الناشئ من ترك الجامع بين الامتثالين، وبين أن استحقاق العقابين ناشئ من الجمع بين التركين، ترك الامتثال للأهم وترك الامتثال بالمهم، فجمع بين التركين، مع أنه امتثال كل واحد مقدور، فمعناها أن ترك كل واحد مقدور، فجمع بين التركين، فالجمع بين تركين، ترك امتثال الأهم وترك امتثال المهم، هذا الجمع هو منشأ لاستحقاق العقابين. أما الأخون فكر أنه الجمع بين الامتثالين كان مطلوبا وترك، وهذا الترك لي جمع بين الامتثالين سبب للاستحقاق، فالاستحقاق بصير قبيحا، لأن ترك الجمع جمع غير مقدور، فتركه ضروري، هذا سبب اشتباه الأخون. فنحن نقول ما في استحقاق العقابين، لأنه جمع بين التركين، وترك كل امتثال مقدور على أساس امتثال كل واحد مقدور، امتثال الأمر بالأهم مقدور فتركه مقدور، امتثال الأمر بالمهم مقدور وتركه مقدور، فهو جمع بين التركين وصار مستحقا للعقابين. هذا ردنا على جواب على إشكال الثالث للأخن، ما دام احنا التزمنا بامكان الترتب لابد ان ندفع كل هذه المحاضير. فالمحاضير اللي ذكرها الاخون لاستحالة الترتب ثلاثة: طلب المحال والطلب المحال واستحقاق العقابين اذا المكلف ترك امتثال الامر بالمهم والامر بالاهم. بل ثم انه لا اظن ان يلتزم القائل بالترتب بما هو لازم الترتب. شنو اللازم من الاستحقاق في صورة مخالفة الامرين؟ استحقاق هذا المخالف للامرين شنو؟ لعقوبتين. لماذا الاخون يقول لا أظن أن يلتزم القائل بالترتب بما هو لازمه؟ ضرورته قبح العقاب على ما لا يقدر عليه العبد. أي شيء لا يقدر عليه العبد؟ الجمع، جمع بين الامتثالين، جمع بين الضدين لا يقدر عليه، فترك الجمع بصير ضروريا ليس أمرا اختياريا، هذا الأمر الغير الاختياري وهو الترك، ترك الجمع فأمر ضروري ليس بيد المكلف، مكلف قهرا من يجمع، فترك الجمع أمر غير اختياري بصير سببا للعقابين، هذا غير معقول. نحن قلنا لا أيها الأخون أنت اشتبهت، ما دام للمكلف قدرة واحدة، هذه القدرة الواحدة تكفي لامتثال الأمر بالأهم، فحينئذ لا أمر بالمهم، وإذا فرض القدرة في الامتثال الأمر بالمهم هذا على أي فرض؟ على فرض عصيان الأمر بالأهم، فهذه القدرة الواحدة تكفي لامتثال الأمر بالأهم ما دام الأمر بالأهم عند عصيان الأمر بالأهم. فقادر على واحد من الامتثالين، لكن هو شنو؟ ترك الجمع بين التركين، مو انه ترك الجمع بين الامتثال، جمع بين التركين. امتثال الاهم مقدور فتركه مقدور، امتثال المهم مقدور فتركه مقدور، فجمع بين التركين صار سببا لاستحقاق العقابين. انت ايها الاخن ما فرقت بين ترك الجمع بين الامتثالين، الجمع بين الامتثالين غير مقدور فتركه غير مقدور، وبين الجمع بين التركين للامتثالين، فالامتثالان مقدوران والتركان كذلك مقدوران، فهذا هو جمع بين التركين فاستحق عقاب، عقاب لترك امتثال المهم وعقاب لترك امتثال الأهم، فجمع بين التركين لا ترك الجمع بين الامتثالين، فإشكالك أيها الأخون غير وارد. لذلك يقول لذا كان سيدنا الأستاذ المجدد الشيرازي قدس سره لا يلتزم به على ما هو بباله، يعني لا يلتزم باستحقاق العقابين، وكنا نورد بهذا الاستحقاق استحقاق العقابين على التردد ترتب، وكان بسبب تصحيح الترتب. وهذا شيء غريب، يعني ما أدري إلى أي مدى دقيق كلام الأخوند، أن المحقق الشيرازي المجدد الشيرازي صاحب التنباك قائل بإمكان الترتب، ومع ذلك يقول لا يستحق العقابين بترك الامتثالين. هذا شلون بصير ما بعرف. فحتما القائل بإمكان الترتب يقول باستحقاق العقابين، وسبب الاستحقاق هو الجمع بين التركين، ترك امتثال الأمر بالأهم وترك امتثال الأمر بالمهم، فالامتثالان مقدوران فتركهما مقدوران، فالمكلف جمع بين التركين ولذلك صار مستحقا للعقابين. أما اشتباه الأخون أنه هذا الاستحقاق نشأ من ترك الجمع، جمع بين الامتثالين غير مقدورين، فالترك بصير غير مقدورين، ولذلك يقول لا يستحق بالعقابين مدام هو قائل باستحالة الترتب. قائلين بالاستحالة لابد أن يقول استحقاق عقابين واحد، أما القائل بالإمكان إمكان الترتب لابد أن يقول باستحقاق العقابين. فشلون السيد الشيرازي كان يقول بأن هذا المكلف لا يستحق عقابين ومع ذلك يقول بإمكاني الترتب؟ هذا ما أدري. ولذا كان سيدنا الأستاذ قدس سره لا يلتزم بأي شيء استحقاق العقابين على ما هو ببالي، وكنا نورد بهذا الاستحقاق استحقاق العقابين على الترتب، وكان بصدد تصحيح الترتب، فقد ظهر أنه لا وجه لصحة العبادة مع مضادتها لما هو أهم منها إلا ملاك الأمر. كل هذا البحث كان على أي أساس؟ على ثمرة الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضد الخاص أم لا؟ الثمرة شنو كان؟ الثمرة إذا كان الضد الخاص عباديا مثل الصلاة، ضد خاص للأمر بالإزالة، هنا الثمرة تظهر بين القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضد الخاص، الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة. فالصلاة لما بصير منهي عن فباطل. أما على القول بعدم الاقتضاء، الأمر بالشيء ما يقتضي النهي عن الضد الخاص، الأمر بالإزالة ما يقتضي النهي عن الصلاة، فالصلاة صحيحة. هاي هي كانت الثمرة. إيه الشيخ البهائي واستشكل، واستشكل أنه سواء قلنا بالاقتضاء أو عدم الاقتضاء الصلاة باطلة. ليش؟ كلام الشيخ البهائي كان مركزا على أن العبادة متقومة بقصد القربة، وقصد القربة لا يأتي إلا بقصد امتثال الأمر. على أساس هذه النكتة الشيخ البهائي قال مطلقة العبادة باطلة. على القول بالاقتضاء واضح أن الصلاة منهي عنها، على القول بعدم الاقتضاء صحيح الصلاة ما عندها نهي لكن ما عندها أمر بسبب المزاحمة مع الإزالة. ما دام ما عندها أمر يعني لا يقصد قصد، لا يقصد التقرب، لأن قصد القربة متقومة بالأمر، ما عنده أمر. فقصد القربة لا يأتي في الصلاة، فلذلك الصلاة باطلة على كلا القولين، قول بالاقتضاء وعدم الاقتضاء. هذا إشكال البهائي. إجا الأخ يقول ولو ما عنده أمر لكن ملاك الأمر ثابت، فقصد القربة لا ينحصر بقصد امتثال الأمر، قصد القربة يأتي بقصد المحبوبية ولو ما عنده أمر بسبب المزاحمة مع الأهم. هكذا رد الأخون، يعني تصحيح هذه العبادة المضادة للأهم تصحيحها شو صار من قبل الأخون؟ بقصد الملاك. هذا على القول بعدم الاقتضاء. نحن نتحدث على القول بالاقتضاء خلص العبادة باطلة، لكن على القول بعدم الاقتضاء الأمر بالإزالة لا يقتضي النهي عن الضد الخاص. في هذا الفرض نحن نتحدث هل الصلاة وهي الضد الخاص العباد باطلة أو مو باطلة. الأخون يقول مو باطلة لأن قصد التقرب لا ينحصر بقصد الأمر. أما اللي يقولون أن قصد التقرب منحصر بقصد الأمر، هؤلاء اجوا وبحثوا الترتب، قالوا أن هذا الضد العبادي له أمر. أي نحو من الأمر؟ أمر الترتب، يعني الأمر بالصلاة مترتب على عصيان الأمر بالإزالة. فما دام هذا الأمر موجود مع عصيان الأمر بالأهم يقصد امتثال هذا الأمر الترتبي، فصارت الصلاة شنو؟ صحيحة على القول بعدم الاقتضاء. إجا بحث الترتب، فالمصحح لهذه العبادة اللي تكون ضدا للأهم مصححه بنظر الأخوين شنو؟ قصد الملاك. بنظر جماعة نفس الأمر، لكن أي أمر؟ أمر ترتبي. وإحنا ذكرنا سابقا أن المحقق الثاني ذكر وجها آخر وهو الأمر بطبيعة الصلاة. هذا الأمر مصحح لهذه العبادة المزاحمة للإزالة، وهذا الوجه إن شاء الله يأتي في المستقبل في الدرس اللاحق. فصار على القول بعدم الاقتضاء اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد الخاص، على قول بعدم الاقتضاء المصحح للعبادة ثلاثة صور. مصحح للعبادة قصد الملاك، هذا قول الأخون. مصحح للعبادة قصد الأمر، أي أمرين؟ الأمر الترتبي. ومصحح للعبادة الأمر، أي أمرين؟ الأمر المتعلق بالطبيعة، هذا قول المحقق الثاني الكركي. فالثلاثة آراء موجودة في صحة هذه العبادة إذا ما قلنا بالاقتضاء. أما إذا قلنا بالاقتضاء بعد ما في شك أن هذه العبادة باطلة بسبب تعلق النهي. النهي من وين جاء؟ من الأمر بالأهم وهو الأمر بالإزالة. فالترتب بنظر الأخوان مستحيل. والآن نشوف قول المحقق الكرفي إن شاء الله في الدرس اللاحق أن هذه العبادة تصح بالامر بطبيعه الصلاه او ما تصح. اذا ما صار صحيحا كلام المحقق الثاني فيبقى كلام الاخون، لكن في كلام الاخون اشكال مع انتفاء الامر عن هذه العباده بسبب المزاحمه بالاهم. هل نحرز الملاك؟ لابد ان نحرز ان الملاك موجود حتى نقصد اتيان الصلاه بقصد هذا الملاك. لابد ان احراز الملاك. هل الملاك يحرز؟ فهذا بحث طويل، كثير من المحققين تعرضوا الى هذا البحث، لكن الاخون ذكر هذا الكلام بدون ان يبحث عن طريقة احراز الملاك مع انتفاء الامر. لان الكاشف عن الملاك شنو الامر؟ اذا الامر انتفى بسبب المزاحمة مع الامر بالازالة، مع هذا الصلاة المزاحمة للازالة ما عنده امر، كيف نكتشف الملاك؟ هذا بحث تعرض له كثير من المحققين، منهم المحقق النائي. المهم هذا هو البحث حول صحة هذه العبادة على القول بعدم الاقتضاء. عنده ثلاثة صور هذه الصحة أو ثلاثة أقوال. الأخ يقول صحة هذه العبادة ناشئ من قصد التقرب بالملاك، وهذا يتوقف على إحراز الملاك. وصلى الله على محمد وآل محمد.